السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فهذه حلقة جديدة من برنامجكم محطة وصول. كنا في آخر لقاءاتنا السابقة وصلنا إلى موت العبد، وإذا مات الإنسان فإن شرعنا الحنيف له سنن في تجهيز هذا المتوفى أو تجهيز هذا الميت. هو الآن جثة هامدة، يطرح على الماصة أو يطرح على المغسلة لبدء تجهيز الميت بتغسيله. وكما بدأ الإنسان حين ولد من رحم أمه فغسل ونظف حتى يتهيأ لاستقبال حياته الدنيا، هكذا هو الآن ليتهيأ لاستقبال حياة البرزخ، نعيد عليه نفس الأغسال التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون غسل الميت فرض كفاية على من حضره من المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الرجل الذي وقصته دابته في الإحرام في الحج، قال اغسلوه بماء وسدر، أو قال غسلوه، اغسلوا أو غسلوه، كلاهما فعل أمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا للنسوة التي غسلن ابنته التي ماتت في حياتي عليه الصلاة والسلام، قال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. أي ميت من المسلمين فلا بد من تغسيل، حتى السقط إذا ولد وقد نفخت فيه الروح لأربعة أشهر، أو أنه بان فيه خلق إنسان ولو دون الأربعة أشهر، فإن هدي الإسلام أن يغسل هذا السقط ليتهيأ لاستقبال حياة البرزخ. وتغسيل الحي للميت له أجر عظيم عند الله عز وجل، فقد ورد الحديث عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، لكن بشرط أن يكون أمينا وأن يكون كتوما لما يجده من الميت. إذا فعل هذا حسبة لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يغفر له كما ورد في الحديث. ولقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نغسل أمواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام للنساء وهن يغسلن ابنته عليها رضوان الله تعالى، قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالبداية بميامن الميت وبمواضع الوضوء في الميت. ومرات الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأى المغسل كما أمر النبي النساء، قال اغسلنها أو غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، لكن بماء وسدر، والسدر هو المنظفات عموما. ثم اجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، يعني الغسلة الأخيرة تكون فيها من الطيب ومن العطر ما فيها، أما ما سبقها من الغسلات فإنها غسلات تنظيف للميت، فتكون بالماء والمنظفات المعروفة. ومن هدي الإسلام أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، اللهم إلا إذا كان الميت زوجا أو زوجة، فإنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. وقد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوما لعائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف بك إذا مت؟ فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وعائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وأبو بكر رضي الله عنه الصديق أوصى أن تغسله من بعده زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وأيضا علي رضي الله عنه هو من غسل فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعليها السلام. إذن يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والرجال لا يغسل إلا الرجال، والنساء لا يغسل إلا النساء. ومن مات محرما غسل لكنه لا يطيب، كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تطيبوه. وأما شهيد المعركة فإنه يغسل لكنه لا يكفن كما ورد، إنما يدفن في ملابسه وثيابه التي مات فيها. ومن مات من المسلمين محدثا حدثا أكبر فإنه لا يغسل لهذا الحدث، إنما يغسل لغسل الوفاة فقط، لأنه قد سقط عنه التكليف كما هو معلوم بموته. وإن تعذر تغسيل الميت لسبب أو لآخر، لكون الميت مثلا مات محروقا، أو لكونه قطعت أجزاؤه، أو لكونه لا يوجد من يغسله، أو لكونه امرأة ماتت في وسط رجال، أو لكونه رجلا مات في وسط نساء ليس بينهن زوجته، فإن هؤلاء جميعا ييمموا عن الغسل، وهذا بالإجماع كما ساقه الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأحق الناس بتغسيل الميت هو وصيه الذي أوصى أن يغسله، فإن لم يكن وصيه فإن أقرب الناس إليه هم من يقوم بتغسيله ممن يحسن أن يغسل. ولذلك لما غسل علي رضي الله عنه والفضل وأسامة رضي الله عنهم أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قال علي رضي الله عنه: إنما يلي الرجل أهله، يعني إنما يتولى شؤون تجهيز الميت أقرب الناس إليه أهله. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، في كتاب الله عز وجل. أيضا من هدي الإسلام أنه إذا كان الميت شهيدا في المعركة فإنه يكتفى بتغسيله، لكنه لا يكفن كما سبق ذكره. وإذا كان الميت دون مرحلة تخلقه أو بظهور خلق الإنسان فيه، يعني دون 81 يوما كما يقول الحنابلة يبين فيه خلق الإنسان على 81 يوما، إذا كان سقطا دون هذه السن، يعني دون هذا التوقيت، فإنه في هذه الحالة لا يغسل التغسيل المعروف، إنما يكتفى فيه برش الماء عليه فقط، لأنه قطعة لحمية لم يبن فيها في هذه الحالة خلق الإنسان. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من غسل ميتا أن يغتسل إن شاء، وإن لم يشأ أن يغتسل فإنه يجوز له أن يكتفي بالوضوء. فقد ورد الحديث أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. لكن هذا الحديث كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله أقرب أن يكون منسوخا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فإنما حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كنا نغسل الميت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فانظر يا عبد الله حالك وأنت جثة هامدة بين يدي المغسل، فهذا في حد ذاته عبرة لمن اعتبر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرحمنا وإياكم رحمة واسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.